بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أحاديث كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد.
وسمي
اللحد.
اللحد
أحسن الله
نائب فاعل.
أي نعم، أحسن الله عليك. وهنا ناصبها، قال: وسمي اللحد.
إذا ما دام نصبها تقول وسمى اللحد
ورافع سمى. هو لأنه
إذا نصبت
يصير وسمى.
نعم، وإذا رفعت يكون نائب فاعل وسمي اللحد.
أحسن الله عليكم. قال: وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد. قال تعالى: ملتحدا، أي معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. وقال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم.
هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله، وترجم له بهذه الترجمة، لأنه إخبار بما وقع في شهداء غزوة أحد رضي الله عنهم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في القبر الواحد الاثنين والثلاثة، وذلك لأن عدد القتلى والشهداء كانوا 70، وصعب على المسلمين أن يحفروا لهم هذه القبور أو القبور بعددهم، وحيث إنهم لم يكونوا يغسلون ولا يكفنون، اكتفى بإدراجهم الاثنين والثلاثة الذين يدخلون في القبر الواحد بثوب يغطيهم بمثابة الكفن، لكنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أدرج وأدخل القبر الاثنين والثلاثة يسأل أيهم أكثر قرآنا، فإذا أشير إلى أحدهم بدأ بإدخاله، ثم يدخل من بعده بحيث يكون التفاضل أو التفضيل بمن هو أكثر قرآنا، ولهذا يدرجهم في الثوب الواحد لأنهم هم أثاثا بملابسهم التي استشهدوا فيها، وإنما لم يغسلوا ولم يكفنوا حتى يبعثون يوم القيامة وهم في صورة الشهادة، كما أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لمن كان محرما وقصته ناقته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرج في إحرامه وأن لا يخمر رأسه ويدفن على هيئة إحرامه ليبعث يوم القيامة ملبيا. وهؤلاء الشهداء أمر بإدراجهم في ثيابهم ولم يغسلهم، لكنهم لما لفوا في ثوب واحد غطاهم به وادخلوا في القبر الاثنين والثلاثة. وكما جرت في هذا الباب عادة المؤلف من أنه إذا جاء في الحديث لفظة غريبة يحرص على أن يبين هذه اللفظة، يبين معنى هذه اللفظة ويستشهد لها بما جاء في القرآن أو بما جاء في كتب الغريب تيسيرا لفهمها ومعرفتها وإدراكها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة،
يعني في ثوب واحد أدرجوا لأنهم لم يكفنوا ولم يغسلوا، ملاحظة لكونهم من الشهداء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري قال: حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه لما سبق قوله: وقال سليمان بن كثير إلى آخره، هو موصول في الزهريات للذهلي.
الإمام الذهلي له كتاب اسمه الزهريات، أورد فيه هذه الأحاديث ومنها هذا الحديث، وإن كان الإمام البخاري رحمه الله أورده معلقا. نعم.
سن الله إليكم. قال: هو موصول في الزهريات للذهلي، وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري، وقد تقدم البحث فيه قبل بابين. قال الدارقطني في التتبع،
يعني في كتابه الذي سماه بالإلزامات والتتبع، وقد أشرنا في درس ماض إلى أن هذا الكتاب
مقدمة.
كتاب الدارقطني الإمام الحافظ ابن حجر أورده في مقدمة كتابه فتح الباري في كتاب هدى الساري، وأجاب عن تتبعات الدارقطني للشيخين البخاري ومسلم بما فيه الكفاية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الدارقطني: في التتبع اضطرب فيه الزهري، وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين. وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاع له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة، لا سيما إذا كان حافظا.
وهذا ينطبق عليه ما جعلوه قاعدة من أن زيارة الثقة مقبولة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة، لا سيما إذا كان حافظا. وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما. وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في المغازي. قال: وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن،
حيث قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن في القبر. نعم.
قال: ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب الإذخر والحشيش في القبر.
يعني استخدام الإذخر والحشيش في القبر ليسد به المنافذ أو يسد به الفتحات عند الدفن، خصوصا إذا كان الدفن في الشق لا في اللحد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعروف.
يعني إلا لمعرف
إلا
لهذه اللقطة. نعم،
ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا.
يعني استثنى شجر الإذخر أو نبات الإذخر أو ورق الإذخر، لأنهم يستخدمونه في الدفن حيث يسدون به المنافذ التي تكون في شق القبر. وأيضا للقين، والقين هو الحداد، فكانوا يأخذون شجر الإذخر خصوصا بعد أن يجف يوقدون به التنورة ويوقدون به النار عند الحدادين. فطلب واستثنى ذلك فاستثناه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
سن الله إليكم. قال: فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله،
يعني أنه يقول مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه.
وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم،
ولم يقل لقبورهم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على حديث الباب قوله باب الإذخر والحشيش في القبر، أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة، وفيه فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال وجوز ابن مالك في قوله إلا الإذخر الرفع والنصب،
يعني إلا الإذخر أو إلا الإذخر، نعم، على أنه
استثنى،
يعني منصوب بقوله إلا للاستثناء، ومرفوع على أنه كلام مستأنف. نعم.
حسن الله إليكم. قال وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في القبور وبسطه فيه، وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخر، وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه للتطيب.
وإلى الآن لا يزال الناس يعني يستخدمون الحشيش والإذخرة في قبورهم، لا سيما إذا كان القبر شقا وليس لحدا، كما هو الحال
في مكة
شرفها الله تعالى، حيث يستخدمون الحشيش يخلطونه مع التراب ليسدوا به المنافذ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم، إذ لم يقيده في الترجمة بشيء. وقد تقدم في باب إذا لم يجد كفنا في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه،
وهذا أيضا أحد أنواع أو أحد الأساليب التي يستخدم فيها الإذخر، كما جاء في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما توفي ولما استشهد في غزوة أحد، وأرادوا أن يدفنوه، كانت عنده نمرة لكنها لا تغطي جسده، فكان إذا غطى رأسه انكشفت رجلاه وساقه، وإذا غطى ساقه انكشف رأسه وصدره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على قدميه وساقيه الإذخر، يعني نبات الإذخر، يغطون به ما انكشف من جسده، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم في باب إذا لم يجد كفنا في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قصر كفنه أن يغطي رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخر.
لما قصر كفنه أن يغطى رأسه
وأن يجعل على رجليه من الإذخر. أحسن الله إليكم. قال ولأحمد من طريق خباب أيضا أن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر.
يعني مدت البردة على رأسه وجعل على قدميه إذخر، كما هو الشأن بالنسبة لمصعب بن عمير رضي الله عنهما.
قال قوله وقال أبو هريرة إلى آخره هو طرف من حديث طويل فيه قصة أبي شاه، وقد تقدم موصولا في كتاب العلم.
يعني لما قال اكتبوا لأبي شاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال أبان بن صالح إلى آخره وصله ابن ماجه من طريقه وفيه فقال العباس إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. قوله وقال مجاهد إلى آخره هو طرف من الحديث الأول وسيأتي موصولا في كتاب الحج، وأورده لقوله فيه لقينهم،
يعني يستخدمه الحدادون في إشعال نارهم.
لقينهم بدل لقبورهم، والقين بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد، وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية رضي الله عنهما،
يعني كونها تستخدم في القبور.
قال وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة،
يعني لسبب من الأسباب بعد أن يقبر هل يجوز إخراجه أو لا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان
هذه القصة قصة عبد الله بن أبي بن سلول، لما مات جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونشده أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أو ليكفن فيه أبوه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أعطاه القميص. وذكر في تفاصيل هذه العطية أنه لما جاء بالقميص ليعطيه إياه كانوا قد أدخلوه القبر، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على تطيب حال ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، فأمر بإخراجه من القبر. ثم إنه زيادة في الإشفاق بسق في فمه من ريقه صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يعطيه وينيله شيئا من بركاته، ثم ألبسه قميصه الذي وعد أن يعطيه له بناء على طلب ابنه، وبعد ذلك أعيد إلى قبره. فهذه المسألة ذكرها على سبيل الاستدراج على سبيل الاستطراد فيما حدث في مسائل الدفن. وقصة تكفيني عبد الله بن أبي بن سلول والاستغفار له والصلاة عليه مذكورة في كتب السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لغالب أمره أنه له أن يستغفر له، حيث حمل ما جاء في كتاب الله من قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال لا أزيدن على 70. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه استشكلوا هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام في كونه صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي، فقال له يا عمر إن الله خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية،
إن تستغفر لهم 70 مرة،
إن تستغفر لو استغفرت لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، فقال والله لا أزيدن على 70. إلى أن نزل قوله تعالى بعد ذلك أمرا قطعا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذا إنما جاء بعد ما وقعت هذه الواقعة، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في استشفاعه له بأن بصق في فمه وألبسه قميصه. وهنا يذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألبس عبد الله بن أبي بن سلول قميصه مكافأة له على ما كان في يوم بدر عندما أسر العباس رضي الله تعالى عنه، لأنه كان قد خرج مع أهل مكة مكرها، فلما أسر احتاج إلى قميص، وكان القميص المناسب له قميص عبد الله بن أبي بن سلول، فألبسه العباس وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأن ألبسه قميصه بناء على طلب ابنه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا،
يعني في حال الأسر. نعم.
قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله قميصان، فقال له ابن عبد الله يا رسول الله،
يعني ابن عبد الله بن أبي، نعم، عبد الله بن عبد الله بن أبي، نعم،
فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع،
يعني من إلباس العباس. نعم.
وقال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا عبد الله والد جابر. نعم، لأنه لم يكن شهد غزوة بدر، فحرص على أن يشهد غزوة أحد، وطلب من ابنه أن يتخلف رعاية لأخواته الذين كانوا في حاجة إلى الرعاية. نعم،
فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم،
فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا، فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر. ثم
وقد جاء في بعض الروايات أنه أخوه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أدرجهما هو وأخوه في قبر واحد. نعم،
قال ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه.
يعني أنه لم يتغير خلال هذه المدة التي قدرها ب6 أشهر، ثم استخرجه ودفنه في قبر آخر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة. فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له، وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر.
هذا بالنسبة لحديث عبد الله بن عبد الله حديث عبد الله بن أبي بن سلول. نعم،
قال وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي. وعليه يتنزل قوله واللحد، لأن والد جابر كان في لحد، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص، وقصة
يعني قابلة للتخصيص، يعني أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإخراجه من القبر ليلبسه ثوبه. نعم،
قال لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص، وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع،
يعني أن هذا فعله جابر ويعتبر من فعل جابر دون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك.
قاله الزين بن المنير. ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو وهو ابن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي، وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص. وزاد في هذه الطريق: وكان كسى عباسا قميصا. وفي رواية الكشميهني: قميصه. والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قال سفيان وقال أبو هارون إلى آخره، كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها، ووقع في كثير من الروايات وقال أبو هريرة، وكذا في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيف. وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون المدني. وقيل هو الغنوي، واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة، وكلاهما من أتباع التابعين، فالحديث معضل،
يعني ليس بمتصل السند. ولما كان الرواة من أتباع التابعين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يقدر شخصان، ولذلك وصف الحديث بأنه معضل. والمعضل هو ما سقط من سنده راويان أو أكثر على التوالي. نعم.
وهو من الأحاديث الضعيفة،
والمعضل أشد ضعفا من المرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرجه الحميدي في
المنقطع. نعم.
قال: وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى، ولفظه حدثنا عيسى بن أبي موسى، فهذا هو المعتمد. قوله: قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع بالعباس،
يعني لما أعطاه قميصه يوم أن أسر رضي الله عنه.
قال: هذا القدر متصل عند سفيان، وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد في باب كسوة الأسارى عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه.
يعني يوم أن مات عبد الله بن أبي.
قال: ويحتمل أن يكون قوله فلذلك من كلام سفيان أدرج في الخبر. قال: بينته رواية علي بن عبد الله التي في هذا الباب، وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: حدثنا حسين المعلم عن عطاء هو ابن أبي رباح عن جابر، هكذا أخرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين. قال: ولم أره بعد التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاري. وقد عز على
وهو من مفردات البخاري يعني.
قال: وقد عز على الإسماعيلي مخرجه
عز يعني صعب، ولم يجد ولم يحصل، هذا معنى عز مخرجه عند الإسماعيلي، يعني ما وجده مرويا فيما بين يديه من المصادر والكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد عز على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري،
لأن هذا هكذا جرت العادة لمن يؤلفون المستخرجات، الأصل أن المستخرج يأتي إلى الحديث ويسوقه من طريق أخرى غير طريق المستخرج من عليه، غير طريق المستخرج عليه، فإذا لم يتمكن ولم يجد ولم يتيسر له إيراد طريق أخرى غير طريق المستخرج عليه أورد الحديث من هذا الطريق. وهذا ما فعله الإسماعيلي في كتابه المستخرج على كتاب الإمام البخاري رحمه الله، حيث لم يجد هذا الحديث مرويا من طريق آخر فأخرجه من طريق البخاري. هذا معنى الاستخراج عندما يعز وجود طريق أخرى يريدها من طريق المؤلف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد عز على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري، وأما أبو نعيم فأخرجه من طريق أبي الأشعث عن بشر بن المفضل فقال: عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر. وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاري. قال: وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدا،
يعني نادرة، ولذلك أورده ونزل في إيراده عن شرط البخاري، لأن هذا الراوي الذي روى عنه الحديث من طريقه ليس من رجال البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ: قلت: وطريق سعيد مشهورة عنه، أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن جابر، واحتمل عندي أن يكون لبشر بن المفضل فيه شيخان، إلى أن رأيته في المستدرك للحاكم قد أخرجه عن أبي بكر بن إسحاق عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن بشر كما رواه أبو الأشعث عن بشر.
فهما شيخان لهذا المستخرج، لهذا الراوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا أخرجه في الإكليل بهذا الإسناد،
الإكليل أيضا كتاب للحاكم. نعم.
بهذا الإسناد إلى جابر، ولفظه لفظ البخاري سواء، فغلب علي الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهما، لكن لم يتبين لي ممن هو، ولم أرى من نبه على ذلك، وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق بما أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر مختصرا، ليوضح أن له أصلا من طريق عطاء عن جابر، والله أعلم.
وهذا من دقة صنيع الإمام البخاري وحذقه وسعة روايته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله: ما أراني بضم الهمزة بمعنى الظن،
يعني ما أظن.
وذكر الحاكم في المستدرك عن الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر ابن عبد المنذر، وكان ممن استشهد ببدر، يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه الشهادة. وفي رواية أبي نضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له: إني معرض نفسي للقتل. الحديث،
يعني هذا في قصة عبد الله ابن عمرو ابن عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله. نعم.
قال وقال ابن التين إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه، وإنما قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه سيقتل كما سيأتي واضحا في المغازي.
يعني أنه لما رأى الرؤيا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأن سيفه وقع في ثلم وأن هناك بقرا يعني قتل وأول بأن هذا البقر لأنه يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فأول بأنه حمزة والثلم بأن عددا من أصحابه يقتلون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله وإن علي دينا سيأتي مقداره في علامات النبوة،
وهذا الذي حدث لما توفي عبد الله بن حرام والد جابر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جابر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه يسقطوا من دينهم أو يعفوا، فأبوا، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه طلب من جابر أن يجد ثمر نخله وأن يجعله يعني أكواما، كل نوع من التمر يكون في كوم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ومر بأكوام التمر وسأل الله فبرك وبرك فيها، ثم جاء أمر الغرماء أن يأخذوا ديونهم وأن يكيلوا ديونهم، فأخذوا ما لهم من الدين واستحصوا دينهم واستوفوه، ومع ذلك بقي من التمر الشيء الكثير من أثر ما أنزل الله فيه من البركة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكر هذا الحديث في علامات النبوة وفي بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فقضي كذا في الأصل بحذف المفعول، وفي رواية الحاكم فقضه. قوله بأخواتك سيأتي الكلام على ذكر،
يعني قوله فقضي أو فقضه يعني سدد الديون التي علي، هذا ما وصى به عبد الله بن حرام جابر ابنه رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله بأخواتك سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن،
يعني أنهن كن سبع أخوات وأنهن كن صغيرات، وأن جابر رضي الله عنه لما تزوج امرأة ثيب ولم يتزوج بكرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثه على الزواج من البكر، فبين له أن عنده أخوات صغيرات وأنه يخشى لو تزوج واحدا مثلهن لا تقمن برعاية أخواته، فاختار أن يتزوج امرأة ثيبا لترعى أخواته، فعندئذ يعني حسن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب النكاح.
لكن فاطمة هي أخت عبد الله وليست بنت عبد الله. نعم.
في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قوله ودفن معه آخر هو عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وكان صديق والد جابر وزوج أخته عند بنت عمرو
هند فاطمة بن أو هند بنت عمرو،
وزوج أخته هند بنت عمرو.
هند بنت عمرو، نعم،
هند بنت عمرو. وكأن جابرا سماه عمه تعظيما. قال ابن إسحاق في المغازي حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح أجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين.
اجمعوا بينهما يعني في الدفن في القبر يعني.
همزة وصل هذا شيخنا، اجمعوا بينهما همزة وصل،
نعم،
أحسن الله. قال اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي مغازي الواقدي عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. خذ أعطيني.